في هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، هذا قسم، والذي نفسي بيده هذا قسم بالله عز وجل. الذي بيده نفوس عباده هو الله جل وعلا، والقسم يدل على الاهتمام بالأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم صادق مصدوق ولو لم يحلف، ولكنه أراد التأكيد والاهتمام بهذا الأمر. لقد هممت، هذا جواب القسم، اللام موطئة للقسم، وما بعدها جواب القسم. هممت أي عزمت أن آمر برجال معهم حزم للحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن له، ثم آمر رجلا يؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. والذي نفسي بيده، لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا ثمينا، العرق هو العظم الذي يكون عليه لحم، والثمين خلاف الهزيل، الثمين يكون مرغوبا فيه خلاف الهزيل إنه لا يرغب فيه، أو مرماتين، المرماتين تسمية مرمات وهي ما بين الضلعين من اللحم، أو مرماتين حسنتين يعني جيلتين. والمعنى أن هؤلاء المتخلفين لو يعلم أحدهم أنه يجد طمعا من الدنيا ولو كان قليلا كالعرق أو المرماتين لحضر، لأنهم يحبون الدنيا، يثيرون الدنيا على الآخرة. لكن لما كان الأمر أن حضور صلاة الجماعة القصد منه الحصول على الثواب الأخروي، وهم إما أنهم لا يؤمنون بالآخرة كالمنافقين، أو أن إيمانهم بالآخرة ضعيف كالمؤمنين ضعاف الإيمان، السبب الذي أخرهم هو ضعف الإيمان فيهم أو عدم الإيمان. أما الذي يؤمن بالله ورسوله ويصدق بوعد الله إنه لا يتخلف عن صلاة الجماعة غير عذر. فدل على خسة مطامع هؤلاء وأنهم يؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة. فلو علم أحدهم أنه يحصل على طمع من مطامع الدنيا لحضر وحرق، ولكن لما كان الأمر ثواب أخروي آجل فإنهم إما أنهم لا يؤمنون بذلك أو إيمانهم به ضعيف لا يحثهم على الحضور، وهم يؤثرون العاجل على الآجل. وقوله لا أحرق ثم أحرق عليهم بيوتهم بالنار، هذا دليل على معاقبة من يتخلف عن صلاة الجماعة، وأنه لا يفعل. وفيه دليل على أن إمام المسجد وولي الأمر يتفقد الجماعة ولا يأكل عنهم، هذا المسؤولية. وفيه دليل على أنه يجوز التخلف عن صلاة الجماعة لقصد إنكار المنكر، إذا علم أن هناك منكر وإذا ترك يفوت، فإن للمحتسب أن يتابع إنكار المنكر ولو تخلف عن صلاة الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تقام الصلاة وتخلف هو وذهب إلى بيوت المتخلفين. فدل على أن هذا عذر في ترك صلاة الجماعة من أجل إزالة المنكر. إذا توقف إزالته على هذا الإجراء. أما إذا كان يمكن الإزالة في وقت آخر لا، لا تترك صلاة الجماعة. ودل على عقوبة تارك الصلاة بإتلاف المال، لأن البيوت أموال. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرقها، هذا فيه إتلاف مال، فدل على جواز العقوبة بإتلاف المال. وهي مسألة اختلافية، وما يسمونها التعذير بإتلاف المال مسألة اختلافية، وهذا الحديث دليل على مشروعيته. وفيه دليل على أن أمكنة الفساد التي يجتمع فيها الفسقة أنها تتلف، فالأماكن والبيوت التي تكون تجمعات لأهل الفساد أن ولي الأمر يتلفها فيهدم هذه البيوت أو هذه المحلات تنكيلا لأهلها وإزالة لأمكنة الفساد. كل هذه الأمور تؤخذ من هذا الحديث الشريف. والمسألة المهمة في هذا الحديث أن صلاة الجماعة واجبة، دل الحديث على أن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان، واجبة على الأعيان يعني على كل فرد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهم بعقوبتهم، والعقوبة لا تكون إلا على ترك واجب، وأنها فرض عين، إذ لو كانت فرض كفاية لكفت صلاة الجماعة عن هؤلاء، فدل على أنها فرض عين وليست فرض كفاية. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم صلاة الجماعة على أقوال. القول الأول أنها فرض عين على كل مسلم من الرجال، خاص على كل مسلم من الرجال البالغين القادرين على الحضور، فهي فرض عين في حقهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هم بعقوبة هؤلاء، والعقوبة لا تكون إلا على واجب، ولو كانت فرض كفاية لكفت صلاة المسلمين عن هؤلاء يعني صلاة الجماعة، يسقطها الفرض الكفاية يسقطه فعل البعض، وهؤلاء لم يسقط عنهم، فدل على أنها فرض عين. هذا القول الأول، وهو القول الصحيح. القول الثاني أنها فرض كفاية، أن صلاة الجماعة فرض كفاية، بدليل الحديث الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد ب27 درجة، فدل على أنها ليست واجبة على الأعيان، وإنما هي واجبة على الكفاية، بمعنى أنه يسقط الوجوب فعل البعض. والقول الثالث أنها سنة، أن صلاة الجماعة سنة، كما هو مذهب الشافعي وأبي حنيفة ومالك فيما نسب إليهم، الله أعلم بتحقيق، لكن نسبوا هذا إليهم، مستدلين بالحديث الأول صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد. الرسول لم يذكر إلا الأفضلية، فدل على أن صلاة الجماعة غير واجبة، وإنما هي مستحبة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر فضلها فقط. طيب، والأحاديث اللي بعده تدل على الوجوب، وذكر الأفضلية لا ينافي الوجوب. الجواب أن ذكر الأفضلية لا ينافي الوجوب، ولا تعارض بين الحديثين، فالصحيح ما ذهب إليه الأولون. أنها فرض عين على كل مسلم بالغ غير معذور. واختلف القائلون بالوجوب، هل صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة أو هي واجبة وليست بشرط؟ جمهورهم على أنها واجبة وليست بشرط، وذهب طائفة منهم إلى أنها شرط لصحة الصلاة، فلو صلى منفردا بغير عذر لم تصح صلاته. وهذا مذهب الظاهرية، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، أن صلاة الجماعة مع القدرة شرط لصحة الصلاة، فلو صلى منفردا بدون عذر لم تصح صلاته، بدليل الحديث الآتي: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. والنفي يكون في الأصل، أصل النفي أن يكون للحقيقة، فدل على بطلان صلاة من صلى منفردا. ولكن القول بأنها واجبة وليست شرطا هذا أصح، لأن في الأحاديث ما يدل على أن صلاة الفرض صحيحة، لكنه يكون تاركا لواجب يأتم بتركه ويستحق العقوبة. أما من قال إنها سنة فقوله مرجوح بلا شك. الرسول صلى الله عليه وسلم هام بتحريق بيوت المتخلفين، ولا يكون هذا إلا لأنهم تركوا واجبا لم يتركوا سنة. الذي يترك السنة لا يعاقب، وإنما يعاقب من ترك واجبا. ثانيا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصف المتخلفين عنها بالنفاق كما قال في الحديث الآتي: أثقل الصلاة على المنافقين. وتارك تارك السنة لا يوصف بالنفاق، إنما يوصف بالنفاق من ترك واجبا. أيضا الله أوجب صلاة الجماعة في أحرج المواقف، في صلاة الخوف وقت مقابلة العدو المسلح لم تسقط صلاة الجماعة. قال تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفرون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. فأمر بصلاة الجماعة في حالة الخوف ومقابلة العدو وحمل السلاح، فوجوبها في حالة الأمن من باب أولى، في حين أن صلاة الخوف تسامح الله جل وعلا فيها عن أشياء كثيرة: المشي أثناء الصلاة، واستقبال غير القبلة، وغير ذلك من الأفعال التي لا تجوز في غير حالة الخوف. فلولا أن صلاة الجماعة واجبة لما تسومح عن هذه الأفعال أثناء الصلاة ولم تسقط صلاة الجماعة. فلا شك أن القائلين بوجوب صلاة الجماعة أن الحق معهم. وأما من قال إنها سنة فقوله مرجوح، وحديث صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد لا يدل على عدم الوجوب، إنما ساقه النبي صلى الله عليه وسلم مساق بيان أفضلية صلاة الجماعة. وهذا لا ينفي أنها واجبة، لا ينفي أنها واجبة، فكيف يعتمد على هذا الحديث وتترك بقية الأحاديث التي فيها العقوبات والوعيد والوصف بالنفاق إلى غير ذلك؟ في حين أن الذين قالوا بأنها سنة ليس معناه أنهم يتركون صلاة الجماعة يتخلصون، ما حدث عن أحد منهم أنه كان يترك صلاة الجماعة، ما حدث عن واحد منهم أنهم يترك صلاة الجماعة ويصلي منفردا من الأئمة المعتبرين، أما الكسالى وأما متبع الشهوات لا عبرة به. لكن الأئمة الكبار والعلماء ما عهد أنهم يتساهلون في صلاة الجماعة حتى ولو قالوا إنها سنة. نعم. أثقل الصلاة على المنافقين دل على أن جميع الصلاة ثقيلة عليهم، ولكن هاتان الصلاتان أثقل، لأن فعل التغيير يدل على أن جميع الصلوات عليهم ثقيلة، ولكن هاتان الصلاتان بالخصوص. والمنافقين جمع منافق، والنفاق هو إظهار الخير وإبطال الشر، هو إظهار الخير وإبطال الشر. هذا النفاق مأخوذ من النافقاء، كان الجربوع أو اليربوع وهو حيوان صغير كان يجعل له بابين لجحره، باب واضح مدخل رسمي وباب للطوارئ يعده ويخلي قشرة خفيفة تغطيه، فإذا ما توصل من الباب الرسمي خرج من باب الطوارئ، وهذا الباب يسمى النافقاء يعني محل الخروج. النفاق هو الخروج، النفاق هو الخروج، ومنه سميت النفقة نفقة لأنها تخرج من يد صاحبها. والحيوان النافق هو الحيوان الذي يموت لأنها خرجت روحه، يقال نفق الحيوان إذا مات يعني خرجت روحه. فالمنافق كذلك يجعل خدعة، يظهر الإسلام ليخدع المسلمين أنه منهم، وهو في الحقيقة يخفي النفاق كما يخفي اليربوع مخرجه، فهو يخفي نفاقه والعياذ بالله، لذلك سمي منافقا. والنفاق على قسمين، نفاق اعتقادي ونفاق عملي. النفاق الاعتقادي هذا كفر يخرج من الملة، النفاق الاعتقادي كفر يخرج من الملة، وصاحبه في الدرك الأسفل من النار، وهو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، كحال المنافقين الذين نزل فيهم القرآن، فإنهم قوم أظهروا الإسلام وهم يبطنون الكفر، أسلموا ظاهرا ولم يؤمنوا باطنا. لما خافوا من المسلمين وأرادوا التعايش مع المسلمين أظهروا الإسلام وهم كفار في الباطن، فهؤلاء في الدرك الأسفل من النار ونفاقهم اعتقادي والعياذ بالله. النوع الثاني نفاق العمل، وهو أن يكون الإنسان مؤمنا بالله وبرسوله ظاهرا وباطنا، ولكنه يفعل خصلة من خصال المنافقين كالكذب في الحديث وإخلاف الوعد والخيانة في العهد. آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا كمل خان وإذا خاطب فجر وإذا عاهد غدر، هذا نفاق عملي لا يخرج صاحبه من الملة لكن فيه إثم عظيم وقد يجر إلى النفاق الأكبر والعياذ بالله. هذا نفاق عملي وهو شر. فهؤلاء الذين يتخلفون عن صلاة الفجر هم منافقون، إما نفاقا أكبر أو أنهم لا يؤمنون بالله ورسوله، وإما نفاق عملي لأن يتعاطوا شيئا من صفات المنافقين ويوافقون المنافقين، وهذا كفر ومعصية وخطر عظيم على المسلم. فالمسلم قد يكون فيه إيمان ويكون فيه نفاق، فإن غلب الإيمان فهو مع المؤمنين، وإن غلب النفاق فهو مع المنافقين والعياذ بالله. الحاصل أن النفاق كله شر اعتقاديه وعمليه، نسأل الله العافية. نعم.
أيوه.
صحيح ان قضاء قيام الليل انما يكون في الضحى ما بين ارتفاع الشمس الى دخول وقت الظهر، اما بعد الظهر فلا يقضى قيام الليل، فات وقت القضاء، لان الرسول صلى الله عليه وسلم انما كان يقضي قيام الليل في هذا الوقت في وقت الظهر. وجاء فيه حديث ايضا اذا قضاه ما بين كذا وكذا. نعم. الذي عليه الجمهور انه لا يكفر، ياثم انه ياثم بذلك اثما عظيما، ولكن تجزئه صلاته ويتوب الى الله عز وجل. اما اذا استمر على هذا هذا خطر عظيم. وبعض العلماء يرى انه يكفر، لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول نسي صلاه او نام عنها ان يصليها اذا ذكرها لا كفاره لها الا ذلك، فلم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الا الناس والنائم، دل على ان المتعمد لا يقضي، واذا كان لا يقضي يدل على انه كفر بذلك. المساله خطيره جدا، ولكن الاكثر على انه لا يكفر بذلك، ولكنه يأتم إثما عظيما وعليه التوبة المحافظة على الصلاة. الخطر شديد. نعم. لا، الاتفاق ما يصلح، لكن لو صادف انهم اجتمعوا وصلوا بدون اتفاق مسبق فلا، اما انهم يفضون ويجتمعون عن قصد فهذا لا اصل له، لا اصل له الا في الصلوات التي شرعت لها الجماعه كالكسوف والاستسقاء والتراويح. نعم. ارتفاع الشمس في درم هذا في رؤية العين، في رؤية العين إذا رأيت الشمس ارتفعت على الأفق ارتفاعا قدر الرمح، والرمح نعم دخل وقت النافلة، دخل وقت النافلة تقريبا لو مضى خمس دقائق أربع دقائق حصل المقصود. نعم. من طلوع الشمس نعم أنت قال كثيرة. نعم. هو وقت صلاة الضحى يبدأ من هذا، لا فرق بين صلاة الضحى وصلاة الإشراق اللي يقولون هي صلاة الضحى. نعم.
تكون
الإنسان المانع أحد وستصلي وحدك منفردا فلا يجوز ذلك، تحضر الجماعة وتصلي تماما تتم معهم الصلاة، فالمسافر إذا صلى خلف مقيم يلزمه الإسلام، قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه، فمن اهتم بمقيم وجب عليه الإتمام. أما العكس هو إذا صلى المسافر بمقيمين فالمسافر يقصر، فإذا سلم يقومون ويتمون صلاتهم لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح، صلى بأهل مكة وقال يا أهل مكة إنا قوم سهر فأتموا لأنفسكم. نعم.
هل يجوز صلاة عندما يقع على صلاة الفجر كطريقة
مر بكم في الأحاديث إذا طلع الفجر فلو الفجر ينتهي بطلوع الفجر، فإذا طلع الفجر انتهى وقت المسح، ولكن يقضيه من الضحى كما سبق. نعم. خلاص الضحى هي تكفي عن قضاء الوتر، يصلي ما تيسر من الضحى شفعا ويكفي عن الوتر، يصلي من الضحى ما تيسر ويكفي عن صلاة الوتر، لكن يصليه شفعا. نعم. إذا اشتد الخوف قال الله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، إذا اشتد الخوف تصلي على أي صفة تستطيعها ماشيا أو راكبا أو راكبا أو على حسب، أو متجه إلى القبلة أو غير متجه إلى القبلة، هذا إذا اشتد الخوف. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، هذا في حالة شدة الخوف. نعم. صلي على حسب حالك وحسب ما تستطيع، ولو بالإيمة ولو بالإيمة في الركوع والسجود. نعم. إذا لم تعرف فالأصل الطهارة، الأصل الطهارة، ولهذا يقول الفقهاء من تيقن الطهارة وشك في الحدث فإنه طاهر بناء على الأصل، وهذا ما قلت من قوله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأسكل عليه هل خرج منه شيء أو لا فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، الشك لا يبطل الطهارة. فإذا شككت في هذا اللحم هل هو ناقض للوضوء أو غير ناقض فالأصل الطهارة ولله الحمد. نعم. الأصل أن له حكم البلد الذي هو فيه، فإذا قام في بلد وذهب إلى بلد آخر قبل تمام الشهر في البلد الذي قام فيه فإنه يكون حكمه حكم البلد الذي ذهب إليه في نهاية الشهر، يتابعهم ولا يخطئ، تابع البلد الذي هو فيه. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون، الإنسان لا يشهد عن الجماعة، حكم حكم الجماعة الذي هو بينهم لا يشهد عنهم. نعم. رجل إذا غلبه النوم وهو عازم على القيام، فعازم على القيام وغلبه النوم فهو معلوم، قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة ذكر منهم النائم حتى يستيقظ، فما دام انه حريص على القيام يناول القيام وعازم عليه ولكن غلبه النوم فهو معذور الحمد لله. الرسول صلى الله عليه وسلم نعم في بعض الغزوات ولم يوقظه الا حر الشمس، ولم يصلي الفجر الا بعد ان استيقظوا الى الضحى، هذا عذر، الله جل وعلا لا يكلف نفسا الا وسعها، انما الذي يتعمد النوم ولا يعزم على القيام ويقول متى ما قمت بصلي نائم على نية ثم ما هو داعي للفجر، وإنما إلى إلى قام صلي أيضا هذا لا يجوز له حرام عليه. نعم. الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول، أثنى الله عليهم وزكاهم ومدحهم ووعدهم بالأجر العظيم، حقهم علينا محبتهم والثناء عليهم وعدم التعرض لذمهم أو ذم أحد منهم رضي الله عنهم وأرضاهم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يجب أن نحترم صحابة نبينا وأن نجلهم ونعظمهم ولا نبحث في شيء يعيبهم، لأن ما لهم من الفضل وما لهم من السب وما لهم من الصحبة مع الرسول صلى الله عليه وسلم وما لهم من الجهاد يغطي ما قد يحصل أو إن حصل من بعضهم من شيء من الخطأ، مع أنهم رضي الله عنهم في جملتهم معصومون، جملة الصحابة معصومة من الخطأ، أما أفرادهم فالله أعلم. لا سمعنا نبحث عن هذه الأمور ولا نسأل عنها، بل نعمل بقوله تعالى ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غيلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ومن هو مثل الصحابة؟ من يبلغ مبلغ الصحابة؟ لا أحد يبلغ مبلغ الصحابة مهما فعل رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. نعم. الله تعالى أعلم، الله وسلم على نبينا محمد.
Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الأحاديث التي سمعنا بعضها في وجوب صلاة الجماعة أو مشروعية صلاة الجماعة، وبعضها في أحكام الإمامة. فأما التي في مشروعية صلاة الجماعة، حديث ابن أم مكتوم قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى. جاء في الروايات الأخرى أنه عبد الله بن أم مكتوم أو عمرو بن أم مكتوم، اختلف في اسمه، والمشهور أنه عبد الله، وهو من سادات المهاجرين ومن السابقين الأولين إلى الإسلام رضي الله عنه. وهو الذي عاتب الله فيه نبيه صلى الله عليه وسلم في سورة عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في نفر من أكابر قريش وساداتهم يدعوهم إلى الله عز وجل ويرغب في إسلامهم ويطمع في إسلامهم. فجاء عبد الله بن أم مكتوم يسأل عن مسألة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يلقي له باله، لأنه مشهور بهؤلاء طمعا في إسلامهم. فأنزل الله هذا العتاب لرسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن ابن أم مكتوم جاء راغبا يريد معرفة أمور دينه، وأما هؤلاء فإنهم مستكبرون ولا يرغبون في الإسلام. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، هذا في ابن أم مكتوم. أما من استغنى، هذا في وما عليك أن لا يزكى، ما دام أنك بلغته الدعوة وكونه لا يقبل الإسلام هذا ليس إليه. وهذا يدل على الله جل وعلا إنما يهدي من كان يريد الهداية ويرغب فيها، أما من كان مستكبرا ولا يريد الهداية فإن الله يعاقبه بحرمانه من الإسلام. لأن الله سبحانه وتعالى إنما يضع الهداية لمن يستحقها ويرغب فيها ويقبل عليها ويحرص عليها، مثل ابن أم مكتوم هذا الأعمى. وأما من جاء فيسعى، هذا رجوع إلى عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه، وهو يخشى فأنت عنه تلهى، على عتاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو تعليم للأمة والدعاة إلى الله عز وجل من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم في أن يستقبلوا الراغبين بالخير والمريدين بالاسترشاد أن يستقبلوهم وأن يفرحوا بهم وأن يشرحوا لهم صدورهم. وأما المعرضون والمستكبرون فهؤلاء يبلغونهم الدعوة ولكن لا يهمهم أنهم أعرضوا أو لأنهم لا يقبلون الحق. المستكبر مهما حاولت معه لا يقبل الحق فلا تضيع الوقت معه وهو لا يريد الحق، يكفي أن تبلغه. فهذا الأعمى جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة وشكى إليه ما يلقاه من المشقة في طريقه إلى المسجد لصلاة الجماعة، وأنه ليس له قائد يلائمه، وأن الطريق فيه معوقات وفيه مؤذيات. فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص له أن يصلي في بيته، والرخصة في الشرع هي في اللغة السهولة، الرخصة في اللغة هي السهولة والتسهيل، يقال رخص أي سهل ولين، الرخص هو السهل اللين. وأما عند الأصوليين الرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجع، هذه هي الرخصة. فصلاة الجماعة واجبة، والتخلف عنها من أجل عذر هذا معارض راجع، لذلك سمي رخصة، مثل الرخصة في أكل الميتة للمرتض، هذا رخصة لأنه عدول عن الأصل من أجل معارض عرض، وهو أرجع من الأصل في هذه الحالة، معارض راجع، مثل الرخصة في قصر الصلاة السفر الجمع بين الصلاتين هل يوقف إفطار في رمضان، كلها رخص من أجل الحاجة إليها. فالترخيص لابن أم المكتوب هو من هذا الباب، هذا يدل على أن صلاة الجماعة واجبة، لأن الرخصة لا تكون إلا من شيء لازم، شيء واجب، بل على وجوب صلاة الجماعة، وأنها لا تترك إلا من أجل رخصة شرعية. هو الإنسان بهواه إن شاء ذهب وإن شاء ما لا، لا يجب عليه الذهاب، ولا يتخلف إلا لرخصة شرعية. وفيه أدب الصحابة رضي الله عنهم، حيث إن ابن أم مكتوم لم يجلس ويفتي نفسه، وإنما ذهب يستفتي الرسول صلى الله عليه وسلم، دل على سؤال أهل العلم عما أشكر، وأن الإنسان لا يأخذ برأيه بل يسأل أهل العلم. فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ولى يعني ذهب دعا وقال له هل تسمع النداء وهو الأذان؟ قال نعم. قال فأجب، في رواية فإني لا أجد لك رخصة. فقصله النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ولى يعني ذهب دعا وقال له هل تسمع النداء وهو الأذان؟ قال نعم. قال فأجب، في رواية فإني لا أجد لك رخصة. فدل هذا الحديث على أن المفتي يجب أن يستفسر قبل إصدار الفتوى، قبل إصدار الفتوى يستفسر من حال السائل، النبي صلى الله عليه وسلم استخفى واستدرج ودعا الرجل استدرج سأله هل تسمع النداء؟ قال نعم. دل على أن المفتي لا يستعجل الفتوى وإنما يستخفي من السائل قبل أن يصدر الفتوى، لعل هناك أمورا لا تناسب مع الفتوى. النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخطأ له في أول الأمر لأنه لم ينزل عليه وحي في أن من سمع النداء تجب عليه الإجابة، ثم نزل عليه الوحي فاستدرك ودعا الرجل. هذا هو السبب والله أعلم. قال فأجب. فهذا الحديث فيه دليل على وجوب صلاة الجماعة، لأن ابن أم مكتوم طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص له، والرخصة لا تكون إلا بشيء واجب. ثانيا قوله صلى الله عليه وسلم أجب، هذا أمر، الأمر يفيد وجود صلاة الجماعة وإجابة المؤذن. ثانيا في الحديث كما ذكرنا أن المفتي يستقبل من المستفتي قبل أن يصدر الفتوى لئلا يكون هناك أمور لا تناسب معها الفتوى. ثالثا الحديث دليل على أن وجوب صلاة الجماعة إنما يجب على من سمع النداء، من سمع النداء. أما من لم يسمع النداء لبعد المسافة فإنه لا تجب عليه صلاة الجماعة، وكانت المسافة بعيدة ولا يسمع النداء لبعد المسافة فلا تجب عليه صلاة الجماعة. والمراد السماع المجرد للأذن، أما السماع بواسطة مكبر الصوت الآن فهذا يمتد إلى مسافات بعيدة، لكن المراد السماع المجرد للأذن من غير مكبر. وأيضا إذا كان عدم السماع بعلة في الإنسان كونه أصم فهذا لا يمنع وجوب صلاة الجماعة، إنما إذا كان عدم السماع من أجل البعد، بعد المسافة. أما إن كان السماع مانع في الإنسان كونه أصم فهذا لا يسقط عنه الحضور، لأنه لو كان غير أصم لسمع النداء يجب عليه إجابة المؤذن، لأن المسافة قريبة وهو لم يسمعه من أجل المانع فقط. نعم. وإذا كانت صلاة الجماعة واجبة مع هذه الحالة ومع وجود المشقة فوجوبها على من لا مشقة عليه ولا مانع عنده من باب أولى. نعم. هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. رجح بعضهم وقت الموقف ما كان من كلام الصحابي هذا هو الموقوف، والأكثر على أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، المرفوع ما كان من كلام الرسول، والمؤلف رحمه الله مشى على أنه مرفوع. وإنما قال رجح بعضها ودل على أن الأكثر على أنه مرفوع. من سمع النداء يعني الأذان فلم يجب يعني يحضر لصلاة الجماعة فلا صلاة له، لا صلاة له. فالنفي هنا لنفي الصحة، أي لا صلاة له صحيح، لأن الأصل في النفي أن يكون متجها إلى الصحة. وأما من قال إن النفي هنا لنفي الكمال لا صلاة له كاملة، كما يقوله من يرون أن صلاة الجماعة غير واجبة، يقول النفي هنا للكمال لا للصحة، فقولهم غير صحيح، لأن الأصل نفي الصحة، هذا هو الأصل في النفي، إلا بدليل يدل على إرادة نفي الكمال، والأدلة تدل على نفي الصحة كما سبق في حديث من أم مكتوم: أجب لا أجد لك رخصة، هذا يدل على وجوب صلاة الجماعة. يدل على وجوب صلاة الجماعة وعلى أن من ترك الصلاة مع الجماعة وهو يقدر على الحضور أنه لا تصح صلاته. وقد اختلف العلماء كما سبق، إذا صلى منفردا مع قدرته على الحضور هل تصح صلاته أو لا تصح؟ تصح مع الإذن وتركه واجبا عليه وصلاته صحيحة، بدليل حديث صلاة الفجر تفضل على صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفجر بسبع وعشرين درجة، قالوا التفضيل يدل على الصحة، صحة صلاة المنفرد ولو كان لغير عذر، لكن يفوته الأجر ويستحق العقوبة كما سبق في الأحاديث. أو أنها لا تصح، لأن وهذا دليل لمن قالوا إن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة، هذا دليل لمن اشترط، لمن جعل صلاة الجماعة شرطا لصحة الصلاة. الذين قالوا بوجود الجماعة انقسموا إلى قسمين: قسم يرون أن صلاة الفجر تصح لكن مع الإذن، هذا قول الجمهور منهم، قول الجمهور منهم، وجماعة قالوا لا تصح عليه الإعادة، وهذا قول الظاهرية واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة، وهذا الحديث دليل لهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا صلاة له. والأصل في النفي أن يكون لذات الشيء وحقيقتها، الأصل نفي الحقيقة، وقوله فلا صلاة له يدل على بطلان صلاته. الله أعلم. فلا صلاة له إلا من عذر. إذن يتحصل من كلامهم على النفي هنا فلا صلاة له ثلاثة أقوال: القول الأول لا صلاة له صحيحة، وهذا من يرى الشرطية. القول الثاني لا صلاة له تامة، لا صلاة له تامة، وهذا رأي من يرى صحة الصلاة مع الإذن. والشرط الثالث أيضا يقول لا صلاة له تامة، فالنفي متجه إلى الكمال، لأن صلاة الجماعة عنده سنة فليست واجبة، ولكن الحديث يدل للقول الأول، الحديث يدل للقول الأول، لأن الأصل في النفي أن يكون للحقيقة لا للكمال. فلا صلاة له إلا من عذر. هذا الحديث يدل على مسائل: المسألة الأولى أن وجوب صلاة الجماعة إنما هو في حق من يسمع النداء، أما من لا يسمع النداء فإن كان لبعد المسافة فلا تجب عليه، وإن كان لمانع جسماني مع قرب المسافة فهذا لا تسقط عنه كالأصم. المسألة الثانية، الحديث دليل على أن العذر يسقط وجوب صلاة الجماعة، العذر يسقط وجوب صلاة الجماعة، لكن ما هو العذر؟ جاء في رواية أخرى قيل وما العذر، قيل لابن عباس وما العذر، قال خوف أو مرض، خوف أو مرض. إذا كان الإنسان يخاف إذا خرج للصلاة خوفا حقيقيا لا جبنا، وإنما خوفا حقيقي، خاف من القتل لعدم توفر الأمن، لأن في بعض البلاد والعياذ بالله الأمن غير متوفر ويخشى من تعرضه للأعداء والقتل، أو يكون هناك تبع يعتدي عليه، أرض بها سباع، بها أشياء مخيفة تعتدي على الإنسان عليه منها خطورة، هذا هو الخوف، خوف محقق من عدو أو من تبع أو مرض، فيه مرض لا يستطيع الذهاب، لا يستطيع الذهاب إلى المسجد لأنه مريض، ويخشى إذا ذهب أن يزيد عليه المرض أو يتضاعف عليه، أو هو ضعيف جدا بسبب المرض لا يستطيع المشي، فهذه هي الأعذار التي تمنع من حضور صلاة الجماعة، خوف أو مرض. نعم. أن يزيد عن يزيد ابن الأسود السوائي رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، جاء في روايات أنه كان بمنى في حجة الوداع في مسجد الخير، صلى صلاة الصبح في مسجد الخير في حجة الوداع، فلما صلى إذا هو برجلين لم يصليا، فدعاهما النبي صلى الله عليه وسلم لأن جلوسهم جلوسهما والناس يصلون هذا أمر مستغرب، فدعاهما النبي صلى الله عليه وسلم فجيء بهما ترعد فرائصهما، الفرائص جمع غريقة وهي اللحمة التي في الجنب، لحمة الجنب، ترعد فرائصهما هيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وخوفا منه، فقال سألهم النبي صلى الله عليه وسلم لما لم تصلي معنا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يستعجل في عقابهما لعل لهما عذرا، وهذا من كرم أخلاقه صلى الله عليه وسلم ورفقه بالناس وحسن تعليمه للناس، فينبغي الاقتداء به صلى الله عليه وسلم، ينبغي للدعاة ورجال الحسبة عاملين بالمعروف والنهي عن المنكر أن يأخذوا من هذا أدب الدعوة وأدب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هو عدم الاستعجال بالأمور، عدم أخذ الناس بالعقوبة أو الإنكار حتى يعرف واقع الأمر، حتى يعرف واقع الأمر، لأن الإنسان قد يكون معلوما فلا يستحق الإنكار ولا العقوبة، وقد يكون غير معذور فيستحق الإنكار والعقوبة، فلا بد من الاستفسار والتثبت في الأمور وعدم العجلة لئلا يحصل ضرر من جراء العجلة وأخذ الناس على عجلة. فهذا فيه منهج عظيم من مناهج الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل الرجلين: ما منعكما لم تصليا معنا؟ قال: يا رسول الله، صلينا في رحالنا، رحال جمع رحل والمراد به المنزل. الرحل في الأصل هو القسد الذي يضع عليه الراكب متاعه ويركب عليه، ويطلق الرحل ويراد به المنزل، يراد به المنزل. صلينا في رحالنا، ذكر عذرهما، وظننا أنهما لا تجب عليهما الصلاة مع الجماعة التي حضراها لثبت الصلاة منهما، وأن الصلاة لا تكرر مرتين. قال: لا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام ولم يصلي فصليا معنا فإننا لكما نافلة. فهذا الحديث فيه فوائد عظيمة. أولا، فيه كما ذكرنا أدب الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنه يجب التثبت والاستفصال قبل الإنكار وقبل العقوبة والتماس العذر للإنسان قبل أن يخطر في حقه شيء ثم لا يمكن تداركه. المسألة الثانية، في الحديث دليل على مشروعية إعادة الجماعة، إعادة الجماعة لمن حضر المسجد والناس يصلون أو تقام الصلاة، فإنه لا يجلس، لا يجلس، وإنما يصلي لئلا يساء به الظن ويقال: ما بال هذا يترك الصلاة والناس يصلون، فيصلي مع الناس. المسألة الثالثة، الحديث دليل على حرص الإسلام على الاجتماع وعدم الفرقة، فإن فيه جلوس الإنسان والناس يصلون في المسجد، جلوسه والناس يصلون هذا فيه تفريق للكلمة، وفيه إساءة ظن بالمسلم، فيتدارك هذا الأمر لئلا تحصل هذه المفاسد. ويتجرأ أيضا ضعاف الإيمان فلا يبالون بالصلاة مع الناس، فهذا فيه درء المفاسد والحرص على جمع الكلمة وتحذير من الفرقة والاختلاف بين المسلمين. وقد أساء قوم في هذا الزمان في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي وفي غيره في صلاة التراويح، إذا صلوا خمس تكليمات قالوا زيادة عليها بدعة، ثم يجلسوا يضحكون ويشربوا شاهي ويتكلمون وترفع أصواتهم في المساجد يشوشون على المصلين ويظهرون الاختلاف والفرقة بين المسلمين. هذا محظور عظيم يجب تجنبه ويجب إرشاد هؤلاء. إذا صاروا ما يعرفون الصلاة يخرجون، أما إنهم يجلسون خلف الصفوف ويتضاحكون ويتحدثون فهذا أمر لا يجيبه الإسلام. هذه مسألة عظيمة يجب التنبه لها. الإسلام لا يريد هذا الشقاق وهذه الفرقة وهذا الاختلاف. إذا كنت منكر الصلاة اخرج إلى بيتك أو إلى الشارع، أما أن تظهر الفرقة في المسجد وتنشأ عن المسلمين فهذا أمر لا يجوز في الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على هذه، مع أنه ما صلى في رحالهم. فيصنف ساق الحديث من أجل هذا، من أجل أن الإنسان إذا حضر الصلاة وهي تقام أو قد أقيمت فإنه لا ينعزل عن المسلمين بل يصلي معهم. إذا كان هذا في الفريضة وهو قد صلى الفريضة ففي النافلة من باب أولى أنه ما ينعزل. إذا كانت الفريضة تكرر الصلاة من أجل الموافقة وعدم الفرقة فكيف في النافلة يحصل الشقاق والاختلاف بين المسلمين بين طلبة العلم؟ هؤلاء يزعمون أنهم طلبة علم وهم أولى الناس بأن يؤلفوا بين الظروف وأن يتجنبوا الشقاق إذا كانوا طلبة علم بالمعنى الصحيح. أما إذا كانوا متعالمين هذه مصيبة عظيمة. ثالثا دل الحديث على أن الفريضة تكون هي الصلاة الأولى، على أن الصلاة على أن الفريضة هي الصلاة الأولى، وأما الصلاة الثانية فإنها تكون نافلة. قال صلى الله عليه وسلم فإنها لكما نافلة، تكون الثانية نافلة. وفيه دليل على صحة الصلاة المتنفل خلف المفترض، صحة الصلاة المتنفل خلف المفترض والعكس كما يأتي، صلاة المفترض خلف المتنفل. هذا سيأتي بحثه إن شاء الله. نعم. تتم من الكلام على حديث الرجلين. هذا الحديث العجيب استدل به من يرى عدم وجود صلاة الجماعة، لأنه يقول أن هؤلاء صلوا في رحالهم، ولو كانت الصلاة واجبة للزمهم الحضور مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الاستدلال فيه غلط، لأن الرجلين صليا في رحالهما يعني جماعة، صلوا جماعة، صلوا جماعة في رحالهما، لم يصلي كل واحد منفرد، حتى يكون فيه دليل على صحة صلاة المنفرد وعدم وجود صلاة الجماعة. هم صليا في رحالهما جماعة، هذا هو ظاهر السياق. ونحن لا نشترط في صلاة الجماعة أن تكون في المسجد كما يشترطه بعض العلماء كابن القيم. إذا صلوا جماعة أجزأت، لأن الأصل وجود الجماعة سواء في المسجد أو خارج المسجد، إلا أنه إذا كانوا قريبين من المسجد ويسمعون النداء فيجب عليهم الحضور والصلاة مع الجماعة. أما إذا كانوا بعيدين في حارة بعيدة ولا يسمعون النداء فيصلون جماعة في مكانهم. ولذلك تتعدد الجماعات في البلد، الحارات كل حارة فيها مسجد صلى فيه جماعة،
فهؤلاء صلوا جماعة في رحالهما ويحمل على أن رحالهما كانت بعيدة.
نعم. قبل أن نتكلم على هذا الحديث بقي على الحديث الذي قبله مسألة، وهي أن ذوات الأسباب تفعل في وقت منهم، لأن هؤلاء صلوا الفجر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النافلة بعد صلاة الفجر، وهذا الحديث يفيد أنها أن فعلهما هذا مشروع وهو نافلة، قال فإنها لكما نافلة، فدل على أن ذوات الأسباب تفعل في وقت منهم، لأن إعادة الجماعة من ذوات الأسباب، فيكون مخصصا بنهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد طلوع الفجر حتى ترتفع الشمس. وأما حديث أبي هريرة في قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به إلى آخر الحديث وما بعده، فإن هذه الأحاديث الآتية في موضوع الإمامة، في موضوع أحكام الإمامة، وانتهت الأحاديث التي في موضوع صلاة الجماعة. إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما هذه أداة حق، ومعنى جعل شرع، جعل أي شرع، ليؤتم به، هذا بيان الحكمة، هذا بيان الحكمة من تشريع الإمامة في الصلاة وحصر الحكمة في ذلك. يؤتم به يعني يقتدى به، الاهتمام معناه الاقتداء. لأن الإمام معناه القدوة، قال إني جاعلك للناس إماما، إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يعني قدوة في الخير. الإمام من معانيه القدوة، يؤتم به يعني يقتدى به. يطلق الإمام على الكتاب، يسمى الكتاب إمام، وكل شيء أعطيناه في إمام مبين، في إمام يعني في كتاب. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، يعني في كتابه. فالإمام يطلق أيضا على الكتاب، يسمى بالإمام. فقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام يؤتم به، هذا حقق في بيان الحكمة من مشروعية الإمامة في الصلاة، وأنها محصورة في الاقتداء، لم يجعل بشيء غير ذلك. ومعنى الاقتداء أن المأموم يجعل أقواله وأفعاله بعد أقوال وأفعال الإمام ويتابعه في ذلك. ثم فصل صلى الله عليه وسلم هذه الجملة فقال فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده قولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا لا تسجدوا حتى يسجد. هذا تفصيل لما أجمله صلى الله عليه وسلم في قوله إنما فعل الإمام ليؤتم به. فلا يكون تكبير المأموم إلا بعد تكبير الإمام، سواء تكبيرة الإحرام أو غيرها من تكبيرات الانتقال. وإذا ركع فاركعوا، إذا ركع يعني أخذ في الركوع، وليس المراد إذا فرغ من الركوع، بل المراد إذا شرع في الركوع واستقرت يداه على ركبتيه راكعا، فإن المأموم يتابعه. وإذا قال سمع الله، يعني بعد الرفع من الركوع، سمع الله لمن حمده، قولوا ربنا ولك الحمد. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا سجد، يعني إذا أخذ في السجود، إذا انتهى الإمام إلى السجود على الأرض، المأموم لا يزال قائما حتى يسجد الإمام على الأرض. فإذا وصل إلى الأرض فإن المأموم ينحط بالسجود بعده، وهكذا في بقية أفعال الصلاة وأقوالها. فدل هذا الحديث على مسائل عظيمة. المسألة الأولى فيه بيان الحكمة من اتحاد الإمام في الصلاة، وأنها الاقتداء به ومتابعته، وأنه لا يجوز لأحد أن يختلف عليه. ثانيا، في الحديث دليل على تحريم مسابقة الإمام في الأقوال أو في الأفعال، وموافقة الإمام أيضا فيها، وإنما تكون أقواله وأفعاله بعد أقوال وأفعال الإمام، فيحرم عليه المسابقة وتحرم عليه الموافقة، والمشروع له والواجب عليه المتابعة، لأن تكون أقواله وأفعاله بعد الإمام. فإن سابقه، يعني كبر قبله أو ركع قبله أو سجد قبله أو رفع رأسه من الركوع أو السجود قبله، هذه مسابقة تسمى وهي محرمة. ما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله صورته، أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل صورته صورة حمار، هذا وعيد شديد في من سابق الإمام. وللعلماء تفاصيل في المسابقة التي تبطل الصلاة والمسابقة المحرمة التي لا تبطل الصلاة. فإن سابقه في تكبيرة الإحرام لم تنعقد الصلاة، لأنه دخل في الصلاة قبل إمامه، فلا تنعقد صلاته. هذا في تكبيرة الإحرام. أما إذا سابقه في غير ذلك فهذا محل تفاصيل عند أهل العلم، يرجع إليها في كتب الفقه وشروع الحديث. ثالثا، فيه تحريم موافقة الإمام، يعني لا يكبر معه ولا يسجد معه ولا يركع معه ولا يسجد معه ولا يرفع من الركوع معه ولا من السجود، هذه تسمى موافقة وهي حرام لا تجوز، لأنه لم يتابع الإمام ولم يقتدي به،
رابعا في الحديث دليل على أن المخالفة في النية لا تؤثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فصل ذلك في الأقوال والأفعال ولم يذكر النية، بمعنى أنه لو صلى متنفل خلف مختلف أو العكس فذلك جائز، لأن هذا الحديث لم يذكر إلا الأقوال والأفعال. لكن جاء في رواية فلا تختلفوا عليه، وهذا عام يشمل الأقوال والأفعال والنية، لكن نقول دلت الأدلة كما يأتي على أن مخالفة الإمام في النية لا تؤثر، وهي موضع خلاف بين أهل العلم، لكن الصحيح أنها لا تؤثر. يجوز أن يصلي المفترض خلف المتنفل والعبد. رابعا في قوله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قولوا ربنا لك الحمد، معنى سمع الله لمن حمده أي استجاب، لأن سمع إذا عدي بإلى فمعناه الاستجابة، أما إذا عدي بنفسه فمعناه السمع المعروف إدراك الصوت، تقول سمعت فلانا يعني أدركت صوته، أما إذا قلت سمعت لفلان فمعناه أجبته، معناه أجبته. وهنا سمع الله معدا بحرف الجر بإله، فيكون معناه الاستجابة، فمعنى سمع الله لمن حمده أي استجاب الله جل وعلا، ولا يكون هذا فيه إثبات السمع لله، لأنه ليس من أدلة إثبات السمع، وإنما هو سمع بمعنى الإجابة، إلا أن يوقد من عموم الماسة، أن يوقد من عموم الماسة إثبات السمع فهذا شيء آخر، لكن من النص ليس بظاهر، لأن المعدى بحرف الجر غير المعدى بنفسه، لقد سمع الله قول الذين قد سمع الله قول التي، هذا استهبات السمع لله لأنه معدا بنفسه، أما سمع الله لمن حمده هذا معدا بحرف الجر فمعناه الإجابة. إذا قال سمع الله لمن حمده قولوا ربنا ولك الحمد، هذه اللفظة ورد فيها روايات اللهم ربنا ولك الحمد، الإتيان باللهم والواو، اللهم ربنا لك الحمد، الإتيان باللهم بدون الواو، ربنا ولك الحمد حلف اللهم وإثبات الواو، ربنا لك الحمد حلف اللهم والواو، أربع صيغ أفضلها الصيغة الأولى اللهم ربنا ولك الحمد، الجمع بين اللهم والواو لأنها أكمل، وكل الألفاظ جائزة ولله الحمد كلها فيها فضل عظيم. وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل يجمع الإمام والمأموم والمنفرد بين الله سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد أو لا يجمع بينهما إلا أحدهما، هذا مولى خلاف بين أهل العلم. فالشافعي رحمه الله على أنه يجمع الإمام والمأموم والمنفرد بين اللفظين سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، قال لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بينهما، وقد قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا قول. القول الثاني أن الإمام يقتصر على قول سمع الله لمن حمده، وأن المأموم يقتصر على قول ربنا ولك الحمد كما هو ظاهر هذا الحديث،
فلا يجمع بينهما لا الإمام ولا المأموم، وإنما الإمام يقتصر على ربنا على سمع الله لمن حمده، والمأموم على ربنا ولك الحمد. وأما المنفرد فإنه يجمع بينهما. القول الثالث أن الإمام يجمع بينهما فيقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، أما المأموم فإنه يقتصر على قول ربنا ولك الحمد لظاهر هذا الحديث، إذا قال سمع الله لمن حمده قولوا ربنا ولك الحمد، فالإمام يجمع بينهما دون الإمام والمنفرد، يجمعان بينهما، أما المأموم فيقتصر على قول ربنا ولك الحمد، وهذا هو المشهور عند الحنابلة والأقيل أن الإمام والمنفرد يجمعان، أما المأموم فيقتصر على ربنا ولك الحمد. وفي آخر الحديث وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين أو أجمعون، فيه متابعة الإمام أيضا في القيام ومتابعته في القعود وعدم الاختلاف عليه في ذلك، إذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى قاعدا يعني لعلة ومانع فصلوا قعودا أجمعين أو أجمعون، أجمعين على أنه حال مثل قعودا حال، وأجمعون على أنه تأكيد للفاعل، صلوا الواو واو جماعة صلوا أجمعون توكيد للضمير. الأصل أن القيام في الفريضة ركن في أركان الصلاة لقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فالقيام في الصلاة الفريضة ركن لا تصح لله مع القدرة، أما من عجز عن القيام فإنه يصلي قاعدا، قوله صلى الله عليه وسلم يصلي المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى جنب، أما النافلة فالأمر فيها واسع يخير فيها بين القيام وبين القعود، لكن إن كان يقدر على القيام فالقيام أفضل، وإن جلس فلا بأس، وأجر صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم هذا في النافلة، هذا في النافلة، النافلة مخير فيها أن يصلي قائما وهذا أفضل وله أجر كامل أو أن يصلي